الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالحياة الدنيا لا تخلو من المنغصات والمكدرات، فأحوالها متبدلة وتصاريفها متغيرة، إذا أضحكت أبكت وإذا أفرحت أحزنت، فالأفراح لا تدوم فيها ولا الأحزان، ودوام الحال في الدنيا من المحال. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. والإنسان في هذه الدنيا عرضة للرزايا والكربات والبلايا والنكبات، لا يسلم منها غني بغناه ولا قوي بقواه. ولقد هيأ ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه أناسا ذوي قلوب رحيمة ونفوس كريمة، يتجشمون المصاعب ويتحملون المتاعب، ويشمرون عند كل نازلة، يقضون حوائج المحتارين، ويعينون المساكين والبائسين. يعيشون في هذه الدنيا لإخوانهم أكثر مما يعيشون لأنفسهم، فهؤلاء من صفوة البشر، يحيون نجباء ويموتون عظماء. شغلتهم هموم الناس عن همومهم، ومعاناة غيرهم عن معاناتهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله جل وعلا قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله تعالى قدميه يوم تزول الأقدام. أخرجه الطبراني في المعاجم الثلاثة والأصبهاني، وهو حديث حسن. إن المسلم الذي يعد المسلمين كلهم إخوانا له لن يتوانى لحظة عن مداواة جراحاتهم، والسعي في تفريج كرباتهم، وقضاء حاجاتهم. إن هذا لمن أجل القربات وأعظم الطاعات وأفضل الأعمال المنجيات. يدفع المسلم إلى ذلك إيمانه الصادق وشعوره النابض بحقوق الأخوة الإسلامية. ولقد أكرمنا الله جل وعلا وشرفنا تشريفا حين أنزل علينا أحسن الكتب، وأرسل إلينا صفوة الرسل، ومن علينا بأفضل شريعة، وهدانا لأقوم طريقة، حتى صارت أمتنا كما وصفها ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد أكمل الله لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا. ولما كانت شريعة الإسلام خاتمة الشرائع وناسخة لها، استلزم ذلك أن تكون قواعدها وأحكامها ومبادئها على نحو يحقق للأمة رغائبها، ويلبي لها مطالبها، ويجلب لها مصالحها في كل زمان ومكان، ويفي بحاجات البشر كلهم، ولا يضيق بها، ولا يتخلف عن أي مستوى مرموق يبلغه رقي البشر. لأن الشريعة ما جاءت إلا لتحقق مصالح العباد في العاجل والآجل، وتدفع عنهم الأضرار والمفاسد، وهذا مقتضى الرحمة التي أرسل الله بها خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد جاءت شريعتنا الغراء لتحقيق مصالح العباد، ومنها الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ومن محاسن الشريعة المطهرة ما أمرت به من رحمة الصغير وتوقير الكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير، وهو صحيح لغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود، وهو حديث حسن. قال يحيى بن سعيد: بلغنا أنه من أهان ذا شيبة لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهين شيبه إذا شاب. أخرجه ابن أبي الدنيا في العمر والشيب. ومن حقوق الكبير في الإسلام توقيره كما في الحديث: يوقر كبيرنا، وإكرامه كما في الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وأن تبدأه بإلقاء السلام عليه كما في الحديث: يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي. وأن يقدم في الكلام لقول النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم: كبر كبر. والدعاء لهم بطول العمر في طاعة الله عز وجل والتوفيق والسداد وحسن الختام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خير الناس فقال: من طال عمره وحسن عمله. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وإذا حدثت كبيرا في السن فناده بألطف خطاب، احتراما لسنه ورعاية لقدره ومكانته. ومن حق الكبير أن تراعي وضعه الصحي والبدني والنفسي بسبب الكبر والضعف، وأن تعرف أن هذه المرحلة التي يعيشها مرحلة ضعف عام في بدنه وصحته وحواسه، كما قال ربنا جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال ربنا جل وعلا: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وقد حض الإسلام على بر الوالدين ووجوب رعايتهما، فالله سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين مقرونا بتوحيده وعبادته. فقال ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى قرن شكر الوالدين بشكره جل وعلا، فقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبين تعالى أن بر الوالدين خصلة تحلى بها الأنبياء عليهم السلام، فقال سبحانه حاكياً عن إبراهيم عليه السلام مع أبيه إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى حاكيا بر إسماعيل بأبيه إبراهيم: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله جل وعلا حاكيا عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحناناً من لدنا وزكاةً وكان تقياً وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصياً. وقال تعالى حاكياً عن عيسى عليه السلام: قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركًا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. ومما جاء في بر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأمه من البكاء والتضرع مع الله، وكيف أنه بكى وأبكى من حوله من شدة شفقته على أمه وبره بها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. وبر الوالدين وصية الله تعالى للأولين والآخرين من بني الإنسان. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نسأل الله أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وأن يرزقنا بر أبنائنا وبناتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالسنة النبوية المطهرة حافلة بذكر فضل بر الوالدين. فمن ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، أي بحسن صحبتي ومصاحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. أخرجه البخاري. وبر الوالدين سبب في دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذاك البر، كذاك البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. وأويس بن عامر ليس بصحابي، وإنما هو تابعي كبير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. رواه مسلم. ورضا الله في رضا الوالد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. والوالد هنا يشمل الأب والأم، لأنه روى البزار بسنده في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، والبر يطيل العمر. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. والبر سبب لمغفرة الذنوب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، فالخالة أم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي أن تتزوجني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله جل وعلا من بر الوالدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. ولا يكافأ الوالدان بجزاء دون العتق. فقد أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ولا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ وكانت مشركة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. متفق عليه. واعلم أن البر والعقوق لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما بر وإما عقوق، فمن لم يكن بارًا فهو عاق، والعاق ملعون، أي مطرود من الرحمة، لا تدركه الرحمة ولا تتنزل عليه. والولد العاق إن مات نغصك وإن عاش نقصك، والولد العاق كالأصبع الزائدة، إن تركت شانت وإن قطعت آذت. فاسأل ربك صلاح ولدك وادع ربك: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا، وأن يرحم موتانا، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.